فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الشارح رحمه الله: مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت. وكنا قد تكلمنا في آخر الدرس الماضي عن أن صفات الحروف التي ذكرها العلماء والتي لها أثر في النطق ذكروا 17 صفة، والذي يعني يثبت عند البحث هو 15 فقط منها. أما صفة الإذلاق والإصمات فقلنا سابقا وسنعيد هذا الكلام في محله، من أن هاتين الصفتين لا أثر لهما في النطق. ثم إن العلماء رحمهم الله قسموا هذه الصفات 17 إلى قسمين، 7 و10، والعشرة قالوا هي عبارة عن 5 مقابل 5، بمعنى أن 5 الأولى كل صفة منها ضد للصفة لإحدى الصفات 5 المقابلة. فإذا قلنا جهر ورخو مستفي منفتح مصمتة، كان المقابل لها: مهموسها فحسه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين الرخو والشديد للعمر، وسبع علو خص ضاط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لبي الحروف المزلقة. فصار الهمس وضده الجهر، والشدة وضدها الرخاوة وبينهما البينية، والاستعلاء وضده الاستفال، والانفتاح وضده الإطباق، والإذلاق وضده الإصمات، وضده الإصمات. هذه هي الصفات 10 المتقابلة. فيجب أن يكون الحرف إما في هذه الصفة أو في الصفة المقابلة لها. أما الصفات 7 الباقية التي لا ضد لها فقد اتصفت بها بعض الحروف دون أن يتصف بما يقابلها الحروف البقية أو بقية الحروف، لأنه لا ضد لها. فليس للصفير ضد وليس للقلقلة ضد. 7 الباقية هي صفة الصفير، القلقلة، صفة اللين، صفة الانحراف، صفة التكرير، صفة التفشي، صفة الاستطالة. هذه 7 لا ضد لها وقد اتصفت بها بعض الحروف. فشرع الشارح رحمه الله في بيان ذلك فقال، صفحة 47: مهموسها 10 أحرف يجمعها لفظ فحسه شخص سكت. نعم، أصل هذه العبارة في النثر سكت فحسه شخص، سكت فحسه شخص، يعني حرضه على الكلام. لكن في الشعر لا تتأتى من أجل الوزن الشعري، سكت فحسه شخص لا تتأتى، فقلبوها وقالوا فحسه شخص سكت. فحروف الجهر 19، وهي ما عدا هذه 10، لأن الحروف الهجائية كما تعلمنا 29 حرفا، ف10 أحرف منها مهموسة، و19 حرفا منها مجهورة. قال: وإنما ذكر عدة المهموسة وأخواتها، يعني وعدة أخواتها، دون المجهورة وأخواتها لقلتها. يعني إذا كان عندي 4 حروف مطبقة و25 حرف منفتح، ما هو من اللائق أن أذكر 25 ويعني أتعب القارئ في حفظ جمل فيها هذه الحروف، وإنما أقول له الصاد والضاد والطاء والظاء 4 مطبقة وما عداها منفتح، فهذا أسهل. لذلك لما كانت الحروف المهموسة 10 والمجهورة 19، جمعوا الحروف المهموسة وقالوا ما عداها فهي حروف مجهورة. والهمس لغة الخفاء، سميت حروفه مهموسة لضعفها وجريان النفس معها، لضعف الاعتماد عليها في مخارجها. سميت حروفه مهموسة لضعفها وجريان النفس معها، لضعف الاعتماد عليها في مخارجها. يعني في عندنا حروف لما تخرج الفم يأخذ شكلا معينا، هذا الشكل يكون فيه فجوة يمر منها هواء كثير، فبمرور هذا الهواء الكثير يكون صوت الحرف ضعيفا. أش أس أح أف. لكن في بعض الحروف يأخذ الفم شكلا آخر، ينقفل أو ينقفل تماما أو شبه انقفال الفم، فيؤدي ذلك إلى قلة جريان النفس عند نطق ذلك الحرف أو انعدامه، قلة الجريان أو انعدامه. يعني مثلا أب، لما نقول أب نجد بأنه لا يمر ولا ذرة نفس. لما نقول مثلا أز، حرف الزاي أز، في نفس لكن ضئيل، ما هو مثل أس أص في السين، في السين وفي الصاد نجد الهواء يمر بقوة وبكثرة وبتدفق، بينما في أز في حرف الزاي يمر نفس ضئيل. ألحق العلماء هذا القسم بقسم الحروف المجهورة. والجهر لغة الإعلان، سميت حروفه مجهورة للجهر بها ولقوتها ومنع النفس أي الكثير أن يجري معها. هذه عبارة أي الكثير، الصوت مفاجئ ليش هيك عم يعمل؟ مسموع؟ نعم. ومنعها النفس أي الكثير أن يجري معها لقوة الاعتماد عليها في مخارجها. هذه الناحية هي التي أردت أن أنبه عليها. لا يفهم من كلمة الجهر بأن هذه الحروف المجهورة كلها لا يجري معها نفس أبدا، بعضها لا يجري معه نفس أبدا، وهي الحروف الشديدة التي لا يجري معها صوت لا يجري معها نفس، وبعضها لا يجري معها يجري معها نفس ضئيل، هذا النفس لا يعتد به. المقياس أن نضع يدنا هكذا أمام الفم وننطق. لما أقول أب أب ما في نفس بالمرة، يأتون يأ ما في، لكن لما بقول أغ حرف الغين أغ في نفس ضئيل، ومع ذلك لم يعتد العلماء بهذا النفس الضئيل وألحقوا الغين بالحروف المجهورة. أز أيضا هناك نفس، أيضا هناك نفس، أز الذال أيضا هناك نفس ضئيل، لكن هذا النفس الضئيل لم يعتد العلماء به وألحقوا هذه الحروف بالحروف المجهورة. وكان من الممكن، أقول من عندي هذا الكلام، كان من الممكن أن تقسم الحروف العربية من حيث جريان النفس إلى ثلاثة أقسام، كما قسمت الحروف من جهة الصوت إلى ثلاثة أقسام، فقيل الحروف التي لا يجري معها صوت أبدا شديدة، الحروف التي يجري معها الصوت جريانا بينا رخوة، الحروف التي يجري معها الصوت جريانا ناقصا بين الرخوة والشديدة. كان من الممكن أن يفعل هذا هنا فيقال الحروف ثلاثة من حيث جريان النفس، حروف مهموسة يجري معها النفس جريانا بينا، وحروف مجهورة لا يجري معها نفس أبدا، وحروف بين الهمس والجهر يجري معها نفس ضئيل لا يعتد به. كان من الممكن أن يفعل ذلك، ولكن العلماء رحمهم الله لم يفعلوا ذلك وألحقوا تلك الحروف التي يجري معها النفس جريانا ضئيلا بالحروف التي لا يجري معها نفس أبدا، وجعلوا الكل تحت اسم الحروف المجهورة. فقال هنا سميت حروفه مجهورة للجهر بها ولقوتها ومنع النفس أي الكثير أن يجري معها لقوة الاعتماد عليها في مخارجها. انتهى من الكلام على تقسيم الحروف من حيث جريان النفس، الآن يتكلم عليها من حيث جريان الصوت. فقال رحمه الله شديدها ثمانية أحرف يجمعها لفظ. بالنسبة للمطبوع واضعين القوس قبل كلمة لفظ، هذا خطأ، يجب أن يوضع القوس بعد كلمة لفظ، يعني يبدأ القوس اللي قبل كلمة لفظ اشطبوا عليه، وضعوا قوسا جديدا قبل كلمة أجد، لأن الحروف الشديدة هي فقط أجد قطن بكت، وليست كلمة لفظ داخلة في الموضوع. إذن ثمانية أحرف يجمعها لفظ أجد قطن بكت. فحروف غيره غير الشدة 21، طرحنا 8 من 29 بقى 21. هذه 21 كما تعلمنا خمسة منها بين الرخوة والشديدة، وستة عشر منها حروف رخوة، وهي ما عدا هذه الثمانية. لكن حروف الرخو منها 16، وحروف المتوسط بينه وبين الشديد 5، كما ذكره بقوله وبين، أي وما بين رخو والشديد 5 أحرف يجمعها لفظ لن عمر. والشدة لغة هي القوة، هي ساقطة من النسخ المخطوطة، إذا حبيت تشطب على كلمة هي ما في مانع، يعني تصبح العبارة والشدة لغة القوة. وسميت حروفها شديدة لمنعها الصوت أن يجري معها لقوتها في مخارجها. في بعض النسخ المخطوطة مكتوب لمنعها النفس أن يجري معها، هذا من خطأ النساخ، لأننا إذا قلنا بأنها تمنع النفس فما الفرق بينها وبين الحروف المجهورة؟ إذ أن الحروف المجهورة تمنع النفس، والصواب أن هذا من خطأ النساخ. وصفة الشدة والرخاوة علاقتهما بالصوت، وشدة الجهر وعفوا وصفة الجهر والهمس علاقتهما بالنفس. قال وسميت حروفها شديدة لمنعها الصوت أن يجري معها لقوتها في مخارجها، هذا كنا شرحناه سابقا في بحث مستقل تحت عنوان الشدة والرخاوة والبينية، ثم الثمرة العملية من ذلك البحث. والرخاوة لغة اللين، سميت حروفها رخوة لجريان الصوت معها حتى لانت عند النطق بها. وسميت الخمسة المذكورة من الخمسة المذكورة لن عمر يعني متوسطة بينهما، لأن الصوت لم يحبس، وفي نسخة لم ينحبس، لأن الصوت لم ينحبس معها انحباس الشديدة، ولم يجري معها كجريانه مع الرخوة. نعم، انتهى الكلام على الشدة والرخاوة. ثم قال وسبع علو بضم العين وكسرها، يعني وسبع علو أو وسبع علو، أي والمستعلية سبعة أحرف يجمعها لفظ خص ضغط قض، خص ضغط قض، هذه السبعة. ونبه على جمعها في هذه، يعني في هذه الكلمات، بقوله حصر. نعم، في نسخة فيها إضافة من بعد كلمة حصر أخرجوا سهما واكتبنا أي حصرها هذا اللفظ، أي حصرها هذا اللفظ، أي جمعها، جمعها مكتوب فوق، أي جمعها بعضهم في هذه. بعد كلمة هذه اكتبنا الكلمات، هذه أيضا من إضافة بعض المخطوطات. صارت العبارة ونبه على جمعها في هذه بقوله حصر، أي حصرها هذا اللفظ، أي جمعها بعضهم في هذه الكلمات. فحروف الاستفال 22 حرفا، زيدوا كلمة حرفا، وهي ما عدا هذه السبعة. والاستعلاء من العلو، وهو لغة الارتفاع، سميت حروفه مستعلية لاستعلاء اللسان عند النطق بها إلى الحنك الأعلى. والاستفال لغة الانخفاض، سميت حروفه مستفلة لتسفلها وانخفاض اللسان عند النطق بها عن الحناك. أنو حناك؟ يعني الأعلى. هذا الكلام أيضا كنا شرحناه في درس مستقل، وبينا بأن الحرف المستعلي اتجاه ضغطه إلى الحنك العلوي، والحرف المستفل اتجاه ضغطه عند النطق به إلى الحنك السفلي. وبينا ماذا يترتب على هذا الاستعلاء من صفة التفخيم، وأن هذا التفخيم على مراتب، وأن للعلماء في تلك المراتب مذهبان، وذكرنا أبيات المتولي. وبينا الحروف المستفلة وأنها تكون مرققة إلا ثلاثة أحرف، الألف واللام والراء، فإنها قد تفخم، وبينا متى تفخم. هذا كله مر معنا في دروس سابقة. ثم قال رحمه الله: وصاد ضاد وصاد وضاد وطاء بترك تنوين الأول والثالث للوزن. يعني أصل الكلام وصاد ضاد طاء ظاء، لكنه ترك التنوين في الأول والثالث من أجل الميزان الشعري. بترك تنوين الأول والثالث للوزن وظاء أربعتها مطبقة بفتح الباء وكسرها، مطبقة أو مطبقة، نعم. فالمنفتحة 25 حرفا، وهي ما عدا هذه الأربعة. والانطباق لغة الالتصاق، انطبق كذا على كذا يعني التصق به. سميت حروفه مطبقة لانطباق طائفة من اللسان بها، أدخل كلمة بها بعد كلمة اللسان، لانطباق طائفة من اللسان بها على الحنك، أدخل كلمة الأعلى، صارت الجملة: سميت حروفه مطبقة لانطباق طائفة من اللسان بها على الحنك الأعلى عند النطق بها. والانفتاح لغة الافتراق، سميت حروفه منفتحة لانفتاح ما بين اللسان والحنك عند النطق بها. هذا كنا شرحناه سابقا، وبينا بأن حروف الإطباق الأربعة ليست على درجة واحدة من الإطباق، بل بعضها أقوى من بعض. فمثلا إطباق الطاء، الطائفة التي تنطبق من اللسان على غار الحنك الأعلى عند قولنا الطاء يعني، ليست كقولنا أظ، فالظاء ما فيها انطباق، وإنما فيها محاذاة للسان لغار الحنك الأعلى، محاذاة شديدة. فهذه المحاذاة أيضا تعتبر من الإطباق، وإن كان الإطباق في الطاء أقوى. فليس من الضروري إذا كان عدد من الحروف متصفة بصفة أن تكون تلك الصفة على درجة واحدة في الحروف كلها، فقد تتفاوت تلك الصفة بين حرف وآخر، إلا أن هناك قدرا مشتركا من تلك الصفة بين هذه الحروف كلها. نعم. والانفتاح لغة الافتراق، سميت حروفه منفتحة لانفتاح ما بين اللسان والحنك عند النطق بها. واعلم أن حروف الاستعلاء أقوى الحروف، وأقواها حروف الإطباق. يعني صار عندي خص ضغط انقض، هذه السبعة أقوى الحروف، وأقوى خص ضغط انقض الصاد والضاد والطاء والظاء. ومن ثم، ثم افتحوا الثاء مو ثم، هذه ومن ثم منعت الإمالة، منعت يعني هي حروف الاستعلاء، ومن ثم منعت الإمالة لاستحقاقها التفخيم المنافي للإمالة. ومن ثم منعت الإمالة لاستحقاقها التفخيم المنافي للإمالة. هذه العبارة من العبارات المشكلة في الشرح، قد يذهب الذهن إلى الإمالة عند القراء الذين يميلون. فنحن نعلم بأن الإمام حمزة مثلا، والإمام الكسائي، وخلف في اختياره خلف البزار، يميلون مثلا ويقولون: والضحى والليل إذا سجي، ما ودعك ربك وما قلي، إلى آخره. طيب، من جملة ما يقولون مثلا: وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضي، فيه فكيف هذه الضاد من حروف الاستعلاء، كيف منعت الإمالة؟ ومن ثم منعت الإمالة لاستحقاقها التفخيم المنافية للإمالة. فقضي وعصي آدم ربه فغوي، عصي هي الصاد. نعم. أمثلة كثيرة جدا من حروف خص ضغط انقض جاءت قبل الألفات ولم تمنع الإمالة. وإنما مراد الشيخ رحمه الله والله أعلم ليس باب الإمالة هذا، وإنما باب آخر من أبواب الإمالة، وهو باب إمالة ما قبل هاء التأنيث للكسائي. الإمام الكسائي رحمه الله، علي بن حمزة الكسائي القارئ السابع، كان يميل فتحة الحرف الذي قبل هاء التأنيث، مثلا الجنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، إذا وقف عليها طبعا نقف بالهاء. فكان رحمه الله يميل فتحة الحرف، طبعا هذه التاء المربوطة لح تروح وحتصير هاء. فكان الإمام الكسائي رحمه الله يميل فتحة الحرف الذي قبل الهاء، يعني كما نفعل نحن في العامية، الجنة، أولئك أصحاب الجنة، هكذا كان يقرأ الإمام الكسائي ونحن نقرأ هكذا بقراءته رحمه الله. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبه، خافضة الرافع، إلى آخره. فالإمام الكسائي رحمه الله يميل فتحة الحرف الذي قبل هاء التأنيث كما تلفظت أمامكن، لكن للإمام الكسائي في ذلك مذهبان. مذهب يميل فتحة الحرف الذي قبل هاء التأنيث إلا أن يكون ذلك الحرف أحد حروف الاستعلاء خص ضغط قض، أو أن يكون أحد حروف حاع، يعني الحاء والألف والعين مطلقا، أو يكون أحد حروف أكهر وهي الهمزة والكاف والهاء والراء، بشرط ألا تكون مسبوقة بكسرة، إذن غير مسبوقة بكسرة أو ياء ساكنة. فإن كان مثلا إن في ذلك لعبرة، الكسائي على هذا المذهب لعبرة لا يميلها، لا والله يميلها هذه لأنه قبلها كسرة، لعبرة يميلها لأن الراء قبلها كسرة وهي كسرة العين، أما الساكن الذي حال بينهما وهو الباء فلا يعتد به. العلماء يقولون الساكن حاجز غير حصين. في أمثلة ثانية، مثلا عشرة، تلك عشرة كاملة، عشرة على هذا المذهب، تلك عشرة، عشرة، تلك عشرة، لا يقول تلك عشره على هذا المذهب. لماذا؟ لأن الراء من حروف أكهر ولم تأتي مسبوقة الراء لا بكسرة ولا بياء ساكنة. بينما مثلا صغيرة، شو بيقول الكسائي؟ بيقول صغيرة لأن الراء مسبوقة بياء ساكنة. كبيرة، بيقول الإمام الكسائي كبيرة، لماذا أمال فتحة الراء؟ لأنها مسبوقة بياء ساكنة. إذن الإمام الكسائي يميل فتحة الحرف الذي قبل هاء التأنيث عند الوقف، فقط عند الوقف، إلا أن يكون ذلك الحرف الذي قبل هاء التأنيث أحد حروف الاستعلاء مطلقا، يعني مهما كانت حركته، أو أحد حروف حاع، ها هذه الثلاثة مهما كانت حركته، أو أحد حروف أكهر بشروط مسبوق مذكورة، وهي أن لا يكون هذا الحرف مسبوقا بياء ساكنة أو كسرة. فإن كان مسبوقا بياء ساكنة أو كسرة أمالها أمالها. فعلى هذا المذهب الإمام الكسائي يقول عشرة ويقول صغيره، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره، هذا الكلام كله عند الوقف. نعم، مذهب الكسائي هذا على فكرة مطابق تمام الانطباق لما اعتاده أهل الشام، يعني أقصد أهل مدينة دمشق، من الإمالة. إمالة أهل دمشق وإن لم يشعروا، طبعا هذا البحث ما حدا بيعرفه من عامة أهل الشام، لكن هذه الحقيقة، أهل الشام يميلون ما قبل هاء التأنيث مطابقا لهذا المذهب تماما. يعني إذا كان حرف استعلاء لا يميلون، وإن كان حرف حاع لا يميلون، وإن كان حروف أكهر لا يميلون إلا أن تكون مسبوقة، هكذا لهجتهم من غير أن يعلموا هذه القواعد، وإنما هذه اللغة يعني لهجة متوارثة جيلا عن جيل. وهناك في بعض مناطق جنوب الجزيرة، في بعض مناطق حضرموت وفي بعض مناطق اليمن أيضا يميلون هكذا، أيضا تريم وسيئون ودوعا، هذه مناطق في جنوب الجزيرة العربية في حضرموت يميلون هكذا، يقولون صغيره ويقولون كبيره، لا يقولون صغيرة وكبيرة. وهناك في بعض مناطق اليمن يميلون على المذهب الآخر المنقول عن الإمام الكسائي. هناك مذهب آخر نقل عن الإمام الكسائي، وهو أنه كان يميل فتحة الحرف الذي قبل هاء التأنيث مطلقا، أي حرف كان، اللهم إلا الألف، اللهم إلا الألف، يعني ما عدا الصلاة والزكاة والحياة، هذه الحروف لا يميلها. يعني ما يقول الصليه، ما بيقول الزكي، الصلاة ما يمكن الإمالة هنا. فلذلك قال الإمام الشاطبي وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا، وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. فهذا أيضا مذهب آخر منقول عن الكسائي. وقد سمعت أنا بعض أهل اليمن يقرؤون، يعني مو يقرؤون، يتكلمون في كلامهم العادي هكذا، يعني مثلا على مذهب الكسائي، وقلت لكم أن مذهب أن لهجة أهل الشام هكذا، إذا أرادوا أن يعدوا إلى العشرة في الشام بالعامية يقولون مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما بيقولوا أربعة، أربعة لأن العين من حروف حاع، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ما بيقولوا سبعة ثمانية تسعة عشرة، عشرة جاءت الراء لكن ما في قبلها كسرة فبيفتحوها. أنا مرة طلبت من أحد الإخوان من أحد مناطق اليمن أن يعد لي إلى العشرة، فقال ما يلي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، ميلهم كلهم. أي نعم، فهذا على المذهب الثاني المنقول عن الإمام الكسائي، وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. فمعنى قول شيخ الإسلام زكريا هنا رحمه الله عن حروف الاستعلاء السبعة، ومن ثم منعت الإمالة في هذا الباب، أي في باب إمالة ما قبل هاء التأنيث للإمام الكسائي، وليس في باب إمالة الألفات الذي يسمى في علم القراءات باب الإمالة، باب الإمالة والفتح وبين اللفظين، باب الإمالة والفتح وبين اللفظين، ذاك يميل ولو جاء حرف استعلاء كالأمثلة التي ذكرتها لكنا، وقضي ربك ألا تعبد وعصي آدم ربه فغوى إلى آخره. أما قوله ومن ثم منعت الإمالة لاستحقاقها التفخيم المنافي للإمالة، لا ينطبق هذا الكلام إلا على إمالة الكسائي لما قبل هاء التأنيث، والله أعلم. قال بعد ذلك رحمه الله وفر من لب، وفر من لب بحذف التنوين للوزن، يعني أصل الكلام وفر من لب، طبعا فر فعل ماضي، بعض الإخوان بلفظوها وفر، إذا كسرنا الفاء صار الكلام فعل أمر، يعني هروب من العاقل، لأن اللب هنا مقصود به صاحب اللب، أطلق اللب وأراد صاحبه، يعني فر من لب، فر من ذي لب. مين بيهرب من العاقل إلا الجاهل؟ فلذلك قال ملا علي القاري رحمه الله في تفسير هذه الجملة قال: أي هرب الجاهل من العاقل، أي هرب الجاهل من العاقل، فلا يصح أبدا وفر من لب. يعني ما أحد بينصح الثاني أن يهرب من العاقل، وإنما هي بفتح الفاء، وفر من لب بحذف التنوين للوزن، أصلها لب. واللب العقل، أي والحروف المذلقة بالمعجمة، بالمعجمة يعني المذلقة بالذال مو المدلقة بالدال، ستة يجمعها لفظ فر من لب، أي هرب الجاهل من العاقل. فالمصمتة 23 حرفا، وهي ما عدا هذه الستة. نعم. والزلق لغة الطرف، سميت حروفه مزلقة لخروج بعضها من زلق اللسان وبعضها من زلق الشفة، أي طرفيهما، مكتوب أي طرفها، سأوها أي طرفيهما، لخروج بعضها من زلق اللسان وبعضها من زلق الشفة، أي طرفيهما، يعني طرف الشفة وطرف اللسان. فلذلك سميت مزلقة، يعني حروف الطرفية، الحروف الطرفية. والإصمات من الصمت، وهو لغة المنع، صمت فلان يعني امتنع عن الكلام. سميت حروفه مصمتة لأنها ممنوعة من انفرادها أصولا في بنات الأربعة والخمسة. هذا بحث كنت شرحته لكنا سابقا، وهو أنه يقولون في علم الصرف: إذا كان لدينا كلمة رباعية الأصول أو خماسية الأصول حروفها الأصلية خمسة ما عدا الحروف الزوائد، أو حروفها الأصلية أربعة ما عدا الحروف الزوائد، يجب أن يكون على الأقل واحد من بين هذه الأربعة أو واحد من بين هذه الخمسة من الحروف المزلقة. ما بصح تكون الحروف كلها مصمتة. من فين جبت هذه القاعدة؟ قالوا: من الاستقراء، استقرأنا كلام العربي فلم نجد فيه كلمة رباعية أو خماسية الأصول ليس فيها حرف من هذه الحروف الطرفية الستة فر من لب. فإن وجدنا كلمة رباعية الأصول أو خماسية الأصول ليس فيها حرف من حروف الإذلاق، فهذا دليل على أن هذه الكلمة عجمية، ويضربون لذلك مثلا بكلمة عسجد، عين سين جيم دال، اسم من أسماء الذهب، يقولون هذا دليل على أن كلمة عسجد أصلها عجمي، لأنه لا العين ولا السين ولا الجيم ولا الدال من حروف فر من لب. طيب بالتجويد نحن مالنا ومال هذا البحث؟ في التجويد نحن يهمنا من الصفات تلك الصفات التي لها أثر في النطق. فما هو الأثر في النطق إذا قرأ القارئ؟ هل أستطيع أن أقول له بين الإزلاق لو سمحت؟ لماذا لم تبين الإصمات؟ وضح الإصمات. هذه صفات صرفية تتعلق بأصل الكلمة ومن أين اشتقت، ولا تتعلق بكيفية نطق هذا الصوت العربي. فلذلك ذكر هاتين الصفتين في علم التجويد لا داعي له، والله أعلم. قال رحمه الله: سميت حروفه مصمتة لأنها ممنوعة من انفرادها أصولا في بنات الأربعة والخمسة، أي إن كل كلمة على أربعة أحرف أو خمسة أصول لا بد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف من الحروف المزلقة، وإنما فعلوا ذلك لخفتها، لخفة الحروف الطرفية يعني، فعادلوا بها الثقيلة يعني بقية الحروف. ولذلك قالوا: إن عسجدا اسم للذهب أعجمي لكونه من بنات الأربعة وليس فيه حرف من المزلقة. أعود فأقول: ما علاقتنا بهذا في علم التجويد؟ قال رحمه الله: صفيرها بعد كلمة صفيرها أخرجوا سهما واكتبنا أي، أي، فتصير الجملة: صفيرها أي حروف الصفير صاد مهملة. شو يعني مهملة؟ مرت معنا كثيرا، يعني غير منقوطة. وزاي وسين مهملة، أيضا غير منقوطة. لماذا كلمة زاي لم يقيدها؟ لأنها لا تشتبه بشيء، زاي ما في حرف يشتبه فيها، بينما سين تشتبه بالشين، صاد تشتبه بالضاد. سميت بذلك، يعني سميت حروف الصفير ليه؟ لصوت يخرج معها بصفير يشبه صفير الطائر، وفيها لأجل صفيرها قوة. هذا ملاحظ إذا كان الإنسان يعني مثلا في مسجد يصلي السنة القبلية أو البعدية، وإلى جانبه شخص يصلي السنة القبلية أو البعدية وكان متقنا للتلاوة، فإننا نسمع منه صفير الحروف، صفير السين وصفير الصاد وصفير الزاي، أو أكثر ما نسمع صفير السين والصاد. نعم، فهذا دليل على أن هذه الصفة من صفات القوة. إذن وفيها لأجل صفيرها قوة، وأقواها في ذلك الصاد، ليه؟ للإطباق والاستعلاء، كلما كثرت صفات القوة في الحرف كان أقوى. وتليها الزاي للجهر، ثم السين. قلقلة أي وحروف القلقلة، ويقال لها اللقلقة، خمسة يجمعها لفظ قطب جد بتخفيف الدال، يعني لا تقولوا قطب جد، نعم قطب جد من أجل الوزن. والقلقلة واللقلقة لغة الحركة، سميت حروفها بذلك لأنها حين سكونها، لاحظنا كلمة حين سكونها، تتقلقل وتتلقلق عند خروجها حتى يسمع لها نبرة قوية لما فيها من شدة الصوت الصاعد بها مع الضغط دون غيرها من الحروف. هذا البحث كنا من فضل الله عز وجل شرحناه في درس مستقل تحت عنوان آلية القلقلة، آلية القلقلة. فالتي لم تحضر ذلك الدرس أو نسيت ما قلنا فيه، يا ليتها ترجع إلى الشريط الكاسيت أو الفيديو وتنتبه بإصغاء لذلك الأمر، لأنه بحث هام جدا يدور حوله خلاف في بعض جزئياته في هذه الأيام. نعم. واللين أي وحروف اللين بلا مد، لأنه كما مر معنا سابقا هناك عندنا ثلاثة أحرف اسمها حروف المد واللين، وهي الألف والواو والياء، السواكن المجانس لها ما قبلها. وعندنا حرفان اسمهما حرفا اللين، وهما الواو والياء الساكنتان المجانس لهما، الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. فقال رحمه الله: واللين أي وحروف اللين بلا مد، واو وياء سكنا وانفتحا بألف الإطلاق، يعني لا تظنوا بأن كلمة انفتحا للتثنية، واو وياء سكنا هذه الألف للتثنية، وانفتح قبلهما، انفتح قبلهما. فالشيخ قال وانفتح لا يظن بأن هذه الألف ألف تثنية، وإنما ألف الإطلاق تستخدم في الشعر بألف الإطلاق، أي وانفتح ما قبلهما نحو خوف وبيت. نعم. وسميا بذلك لأنهما يخرجان في لين وعدم كلفة على اللسان كما مر. وأجرى بعضهم حرفي اللين مجرى حروف المد واللين، حتى إذا وقع بعدهما ساكن لوقف مثل خوف بيت، هذا ساكن لوقف، أو إدغام، إدغام مثل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كيف فعل، فهذه الكي حرف لين وجاء بعده فاء ساكنة للإدغام وليست ساكنة أصالة. إذن حتى إذا وقع بعدهما ساكن لوقف أو إدغام جاز المد، يعني ست حركات، والقصر يعني حركتين، والتوسط يعني أربع حركات. ثم قال رحمه الله: والانحراف صحح أيضا بألف الإطلاق، وليست هذه الألف للتثنية، أي صحح جمهور القراء ثبوته في اللام والراء أصل الكلام والراء، فقال بترك الهمزة للوزن، بترك الهمزة للوزن. نعم، نقف هنا إن شاء الله تعالى ولا نكمل؟
نقف
نكمل وأنا
نقف نقف
والله نكمل نكمل كلام قليل باقي. بترك الهمزة للوزن، الانحراف صحح في اللام والراء، فقال والانحراف لغتان الميل، سمي حرفاه، مين حرفاه يعني اللام والراء، منحرفين لانحرافهما إلى طرف اللسان، إلا أن الراء فيها انحراف قليل، إلا أن الراء فيها انحراف قليل. في نسخة مخطوطة فيها انحراف قليل إلى ظهر اللسان، يعني تستطيعنا أن تزدنا بعد كلمة قليل طالع سهم واكتبه على الهامش إلى ظهر اللسان من نسخة. نعم، هذا شرحناه سابقا، قلنا لما نقول الصوت خارج من الحنجرة لما يصل إلى الفم يجد هذه المنطقة في اللام قد التصقت بما يحاذيها من غار الحنك الأعلى، فلا يستطيع الصوت أن يمر منها لأنها مسدودة، فينحرف بعضه عن يمين اللسان وبعضه عن يسار اللسان، ثم يتابع الصوت من الطرفين خروجه إلى خارج الفم. الحمد لله رب العالمين. ففي فتحتين عم يمر منهم، عم ينحرف الصوت ويخرج عبرهما ومن خلالهما. هذه اللام، الراء انحرافها أقل، قال إلا أن الراء فيه انحراف قليل. الرحمن الرحيم، فالانحراف في الراء أقل من الانحراف في اللام. ثم قال رحمه الله وبتكرير له، له لآخر مذكور، من آخر مذكور الراء، جعل أي وصف، يعني وصفت الراء بأن فيها تكريرا، ومعنى فيها تكرير كما يقول العلماء يعني لها قابلية التكرير. ليس معنى لها فيها تكرير أنه يجب على القارئ أن يكررها، لأن الإنسان إذا كما قلت لكنا سابقا مرات إذا أحكم إلصاق طرف لسانه عند نطقه بالراء فيما يحاذيه من الحنك الأعلى، إذا أحكم الإلصاق فإن الهواء ينحبس خلف اللسان، فبهذا الانحباس يتولد ضغط يؤدي إلى ارتعاد اللسان واهتزازه، فيتولد بكل ارتعادة راء جديدة. الرحمن الرحيم، هذا التكرير سببه أنني كنت أحكم إلصاق لساني، لكن لو تركت للهواء للصوت فجوة بسيطة يمر منها جزء الصوت فلكانت تلك الفتحة وتلك الفجوة التي يمر منها جزء الصوت أمانا للراء من أن يصيبها التكرير. فقول العلماء الراء مكرر أي له قابلية التكرير، فاحذر أيها القارئ من تكريره. قال لأنها تتكرر، نعم، في نحو فروج مو فروخ، لأنها تتكرر في نحو فروج، نعم، ما لها من فروج عن السماء، نعم، ففروخ سواها فروج، لا في نحو نار، يعني التكرير في الراء أكثر ما يكون إذا كانت مشددة، فلذلك حيمر معنا بعد في أحد الأبواب القادمة قول ابن الجزري وأخفي تكريرا إذا تشددوا عن الراء، وأخفي تكريرا إذا تشددوا، لأن الراء إذا شددت كانت أقرب إلى التكرير. الرحمن، لا طيب هل معنى هذا إذا ما كانت مشددة ما نخفي التكرير؟ بلى نخفي التكرير أيضا، لكنه ينبه على الحالة التي يكون فيها التكرير أقرب وأسرع. كذلك هنا فروج الراء مضمومة، فالراء المضمومة أقرب إلى التكرير منها من الساكنة، نار هذه ساكنة، وهو مراد قول ابن الناظم. مين ابن الناظم؟ يعني ابن الجزري رحمه الله، أبو بكر أحمد ابن الجزري، ألف شرحا على منظومة أبيه هذه التي بين أيدينا، سماه الحواشي المفهمة في شرح المقدمة، طبع قديما. وهو مراد قول ابن الناظم ومعنى قولهم الراء مكرر أن له قبول التكرار لارتعاد طرف اللسان عند التلفظ به، كقولهم لإنسان غير ضاحك ضاحك، يعني يقولون الإنسان حيوان ضاحك، هذا بيسموه التعريف بالصفة. هل معنى قولهم الإنسان حيوان ضاحك يعني بيضل بيضحك 24 ساعة؟ لا، يعني له قابلية الضحك، الإنسان حيوان له قابلية الضحك، كقولهم لإنسان غير ضاحك، أي في هذه اللحظة، في هذه اللحظة غير ضاحك، يقولون إنسان ضاحك يعني له قابلية الضحك. وما قيل إنه مراد من قال إنه جرى مجرى حرفين في أمور متعددة ليس كذلك، بل هو لحن يجب التحفظ منه. يعني بعض الناس فهموا من كلمة الراء مكرر أو أن لها صفة التكرير أنها ممكن أن يعني ينطق بها مكررة، وهو أمر مطلوب، فينبه رحمه الله بقوله بل هو لحن، لحن يعني خطأ وميل عن الصواب يجب التحفظ منه. نعم. وللتفشي الشين من باب القلب، مفروض يقول والشين من حروف التفشي، هو قال وللتفشي الشين. نعم، أي والتفشي ثابت للشين المعجمة، المعجمة حتى يخرج المهملة، حتى ما يظن الإنسان بأنها صفة للسين مثلا. والتفشي لغة الاتساع، الاتساع، تفشى الأمر بين الناس يعني انتشر بينهم. واصطلاحا انتشار الريح في الفم حتى يتصل بمخرج الظاء المشالة، الظاء المشالة يعني الظاء التي لها العصاية هذه، لأنه في القديم في الكتابات القديمة كانوا يكتبون الصاد والضاد والطاء والظاء هكذا صورة واحدة، ثم فرقوا بين الطاء والظاء من جهة والصاد والضاد من جهة، بأن وضعوا للطاء والظاء هذه العصاية هذه الألف، ثم فرقوا بين الصاد والضاد بأن نقطوا الضاد، وفرقوا بين الطاء والظاء بأن نقطوا الظاء. وإلا في الأصل هذه الحروف الأربعة صورتها في الخط واحدة، فقولهم الظاء المشالة يعني التي لها هذه الألف. واصطلاحا ما هو التفشي؟ انتشار الريح في الفم حتى يتصل بمخرج الظاء المشالة. لما نقول أش الهواء خارج من الفم متدفق بقوة، يصطدم بعض الهواء الخارج، ثلاثة أقسام، قسم منه يصطدم بالصفحة الداخلية للثنايا العليا، وقسم منه يجري من بين الأسنان، وقسم منه يصطدم بالصفحة الداخلية للثنايا السفلى. مجموع هذا العمل يؤدي إلى ضغط في مقدمة الفم، يؤدي إلى انتشار الهواء من الفم وخروجه بصوت متدفق. أعوذ بالله من الشيطان، شاكرا لعلكم تشكرون، هذا الصوت يسميه العلماء التفشي. وعد بعضهم مع الشين في ذلك الفاء، قال بعض العلماء الفاء أيضا حروف التفشي، لكن الصحيح أنها ليست كذلك، لأننا لما نقول أف الهواء ما عم ينتشر داخل الفم، لأنه شو قال واصطلاحا انتشار الريح في الفم، لما أقول أش باعتبار الشين من وسط اللسان عم ينتشر الريح داخل الفم، لكن الفاء من مقدمة الفم من طرف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى، فين انتشار الريح داخل الفم. وبعضهم الثاء المثلثة كمان مو صحيح، الهواء فين عم يخرج؟ إلى خارج الفم. وبعضهم الضاد كمان، هي أعجب وأعجب أن تكون الضاد حرفا متفشيا، ضادا معجمة استطل أنت، نعم، هذه الضاد كنا قد تكلمنا عليها باستفاضة في درس ماض، وبينا مخرجها، وبينا مخرجها حالة السكون، وبينا مخرجها حالة الحركة وحالة الإدغام، وبينا ما معنى الاستطالة وما معنى الرخاوة، وكيف تكون الضاد مستطيلة رخوة، وكيف أن جريان اللسان هو الاستطالة وجريان الصوت هو الرخاوة. فمن أراد أن يتبحر في هذا فليرجع إلى ذلك الدرس المخصص. قال رحمه الله: ضادا معجمة يعني منقوطة استطل أنت. هذه كلمة أنت حتى ما يقرأها أحد استطل، ضادا استطل، إذا قلنا استطل صار مبني للمجهول، أما ضادا استطل يعني يا أيها المخاطب. فلذلك قال شيخ الإسلام زكريا: أنت، أي اجعلها حرفا مستطيلا. والاستطالة لغة الامتداد، وسمي حرفها بذلك لأنه يستطيل حتى يتصل بمخرج اللام. والفرق بين بين المستطيل والممدود أن المستطيل جرى في مخرجه، والممدود جرى في نفسه، يعني في نفس الحرف. مكتوب والممدود في نفسه، يعني والممدود جرى في نفسه. وقد علم مما تقرر أن الصفات ثلاثة أقسام: قوية وضعيفة ومتوسطة بينهما. الشيخ غياس جزاه الله خيرا قد فصل في الهامش الصفات القوية والضعيفة. ولما فرغ من مخارج الحروف وصفاتها أخذ فيما يترتب عليها فقال: ضعوا إشارة عن، والأخذ بالتجويد حتم لازم. نقف هنا إن شاء الله على صفحة 57.